أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أحكام التخلي بأنه تطهير مخرج البول والغائط لا يجب في نفسه، وإنما هو واجب لأشياء أخرى يعتبر من باب المقدمة. لذلك يقال مقدمة الواجب واجبة. إذن ليس واجبا نفسيا، يعني الإنسان يريد أن يطهر نفسه أو يريد أن يطهر ملابسه أو يريد أن يطهر السجاد أو يطهر بيته، كل هذا مو واجب شرعي عليه، يعني مو واجب نفسي. يقدر الإنسان يخلي بيته نجس. نعم أكو قضايا معنوية روحية تقع من هذا، هذا شيء آخر. ما هو في نفس المسائل الشرعية لا يجب تطهير شيء في البيت أو من الملابس أو من البدن، إنما يجب أن يطهر إذا كان هناك حاجة لهذه الطهارة، كما في الصلاة مثلا الإنسان يحتاج إلى أن يكون طاهرا في الطواف، يشترط أن يكون طاهرا. في هذه الحالة يجب عليه أن يطهر نفسه قبل الدخول في هذه الأعمال. فالتطهير تعتبر أو يعتبر من الواجبات الغيرية وليس من الواجبات النفسية. غسل مخرج البول يشترط أن يكون بالماء فقط. نقول هل يجزي غير الماء مثل أحجار؟ نقول لا، غسل موضع البول لابد أن يكون بالماء فقط، ولا يجزي شيء آخر غير الماء. كم مرة أحتاج أن أغسل البول؟ يكفي مخرج البول، يكفي أن يغسل مرة واحدة حتى لو كان بالماء القليل، على فتوى سيد السيستاني حفظه الله. قد بعض الفقهاء يشترطون المرتين، سيد السيستاني حفظه الله يشترط أو يغسل مرة واحدة يكفي حتى لو كان بالماء القليل غسل مخرج البول. لكن احتياط استحبابي في الماء القليل أن يغسل مرتين، والثلاث أفضل. إذن الإنسان الآن عملية سهلة، سابقا قد الماء يكون مثلا صعب التحصيل، الآن الغسيل بكل سهولة الإنسان يستطيع أن يغسل. الآن الماء الكره متوفر، فيقدر عن طريق الهوز يكفي أن يغسل مرة واحدة، ويحتياط استحبابي مرتين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات. بالنسبة لموضع الغائط كرمكم الله، هنا إذا الغائط تعدى المخرج يجب أن يغسل بالماء، يعني يكون موضع أكثر من فقط المخرج. أما إذا لم يتعدى المخرج، في هذه الحالة يستطيع أن يتخير بين غسله بالماء أو يمسح حتى لو كان بكلينكس أو بخرقة أو بقماش. أنتم كرامة مثلا في حالة الإسهال، إذا الشخص في إسهال يتعدى المخرج. أما في حال الإمساك مثلا ما يتعدى المخرج. فإذا كان ما يتعدى المخرج في هذه الحالة، إذا لم يتعدى المخرج يكون يتعين بالماء. أما إذا لم يتعدى المخرج في هذه الحالة يستطيع أن يكون مخير بين أن يغسل بالماء أو ينظف عن طريق كلينكس، كما الآن هذه الورق الموجودة في الحمام مثلا، أو عن طريق قماش أو أي طريق آخر، المهم أن يغسل وينظف المكان. هل يشترط في هذا الممسوح شروط معينة؟ قلنا هذه قطعة القماش أو الكلينكس مثلا يشترط أن لا تكون متنجسة. إذا كانت متنجسة، المتنجس لا يكون مطهرا، المتنجس لا يكون مطهرا. فإذا الشيء تريد أن تطهر به لابد أن يكون طاهرا. الشرط الثاني أن لا يكون من الأشياء المحترمة، مثلا نفرض انسان عنده وانتو مثلا انسان هذه النعمة مثلا نفرض عن طريق الخبز عن طريق اللحم، هذه الاشياء لا محترمة تعتبر، فلا يجوز انه يطهر الموضع بهذه الاجسام المحترمة. نأتي الان الى الغسل. اسباب الغسل الستة: الاول الجنابة، الثاني الحيض، الثالث النفاس، الرابع الاستحاضة، الخامس الموت، السادس مس الميت. هاي ستة اسباب للغسل. ان شاء الله نتناول هذه الاسباب بشكل مختصر جدا، وخاصة مسائل الحيض يا ليت الرجال هم يعرفون. اكو بعض القواعد العامة الموجودة في مسائل الحيض، هذا الرجل اذا يخلي هذه المسائل ايده، اذا زوجته بنته ممكن قريبة تسأل مثلا، يستطيع ان يجاوبها بكل سهولة حسب هذه القواعد العامة. في اسباب الجنابة، الجنابة تتحقق بامرين: الاول خروج المني من الرجل، في هذه الحالة لابد ان يغتسل، وكذلك الرطوبة المشتبهة بالمني، اذا الشخص اجنب واغتسل بدون ما يستبرئ بالبول، فاذا كان مجنب ما استبرئ بالبول، فاذا اغتسل وبعد الغسل رأى رطوبة، هذه الرطوبة يبني على انها مني، فيحتاج ان يغتسل مرة ثانية. اما اذا كان قد استبرأ بالبول حتى يفرغ المجرى من المني، في هذه الحالة اذا اغتسل نزل منه رطوبة لا يبني على ان هذه الرطوبة مني. نعم قد يبني اذا انه بول اذا لم يستبرئ من البول، كما بينا في تلك الحركات التسعة، اذا ما كان مسوي هذه الحركات التسعة يعني ما استبرئ من البول، في هذه الحالة يبني على انه بول فيحتاج الى تطهير. فاذا الاستبراء من الجنابة يكون عن طريق البول، والاستبراء من البول يكون عن طريق ما يسمى بالخرطات التسعة. هل للمرأة مني او ليس لها مني؟ انه ليس لها مني بمعنى مني الرجل. نعم هناك سائل عندها وليس هو مني، يعني قالوا يقولون مني المرأة لكن هو مو مني. نعم سائل ينزل عليها مو مثل مني الرجل. هذا السائل الذي ينزل من المرأة اذا وصلت الى التهيج الجنسي، في هذه الحالة يجب عليها ان تغتسل. في حالة الوصول الى هذه القمة حتى عند المرأة يجب عليها ان تغتسل. فاذا السبب الاول للجنابة خروج المني من الرجل، السبب الثاني الجماع حتى لو لم ينزل، يعني مجرد الجماع حتى لو لم ينزل، في هذه الحالة المرأة والرجل يجب ان يغتسل. ما هي موارد وجوب غسل الجنابة؟ يعني الجنابة غسل الجنابة هذا الوجوب لأي شيء يجب؟ في الأول الصلاة الواجبة، يحتاج إلى أن يكون الإنسان على طهارة، لكن هناك صلاة لا تشترط فيها الطهارة وهي الصلاة على الميت. الصلاة على الميت لا يشترط فيها الطهارة، يمكن الإنسان يكون مجنب وهناك ميت الآن يصلون عليه، يقدر يتقدم ويصلي معهم على هذا الميت. طبعا هذا المسائل الشرعية ما تتناول القضايا الروحية، يعني حالة الجنابة عند الإنسان أكو قضايا روحية مترتبة على هذه الحالة، فالمسائل الشرعية ما يطرحون مثل هذه القضايا، هاي يتناول في علم الأخلاق شنو الأشياء اللي ممكن أن تترتب إذا الإنسان يبقى على جنابة بدون ما يتوضأ حتى يرفع هذه الجنابة وأنه يغتسل. هذا أشياء روحية تترتب، يعني مثلا إذا كان الإنسان في حال الاحتضار يكره أنه يكون هناك شخص مجنب في الغرفة، أكو كراهية، أو تكون هناك امرأة حائض في الغرفة حين الاحتضار يعني يكون قريب من الموت، أكو تترتب بعض القضايا الروحية. يعني يقال بأن أحد العلماء مرة في حال الاحتضار كان أحد الأشخاص المجنبين دخل عليه مباشرة ضايق، يعني هذه الأمور الروحية تنكشف أمامه فتضايق، قال له روح اخرج. يقال أن هذا الشخص بعد فترة دخل عليه مرة ثانية فاستقبل زين وهو في حال الاعتبار. فسئل هذا الشخص ليش هذا العالم سوى معك هذا العمل، فقال أنا لما دخلت الغرفة كنت مجنب أول مرة، فلما أشر لي عرفت شنو السبب، رحت اغتسلت ورجعت. فهذه الحالة الروحية موجودة عند الإنسان. نعم طبعا احنا بهذه التعلقات الدنيوية عندنا ما نقدر نشوف هذه الحالة الروحية. بعض الأشخاص اللي صار عندهم قضايا الكشف وبعض الأشياء الروحية يقدرون يشوفون الأناس الآخرين حقائقهم عملهم أشياءهم، هذه الأشياء تنكشف أمامهم. بعض العلماء يقال أنه كان يغطي وجهه حينما يمشي في الشارع، فكان يسأل يقول أنا أشوف الناس على حقائقهم، أرى بعض الأشخاص على شكل الكلاب، بعضهم على شكل الذئاب، بعضهم على شكل الحمير، فما أتحمل أشوفهم بهذه الصورة، لذلك ما أنظر إليهم. كان دائما يغطي عينه حينما يمشي، فقط ينظر إلى الأرض. هذه من قصص العلماء التي تروى عن هؤلاء العلماء حفظهم الله ورحم الله الماضين. فإذا صلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت. المورد الثاني صلاة الاحتياط اللي عبارة عن ركعة واحدة تقرأ فيها الفاتحة إخفاتا فقط، ركعة واحدة مع ركوع سجدتين وتشهد وتسليم. أكو بعض الموارد إن شاء الله تأتي فيما بعد. الأجزاء المنسية من الصلاة مثل السجدة الواحدة إذا الإنسان ينساه يقدر بعد الصلاة يقضي هذه السجدة الواحدة، كذلك في سجدتي السهو، لكن الاحتياط استحبابي أن يكون الشخص متطهرا في سجدتي السهو. وسجدتي السهو أيضا سوف تأتي فيما بعد، الإنسان يكبر ثم ينزل إلى السجود يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مرتين، ينزل إلى السجود ثم تشهد وتسليم. وهناك بعض الموارد التي يكون فيها سجدتا السهو واجبا. الثالث الطواف الواجب حتى لو كان جزء لحجة أو عمرة مستحبة، هذا الطواف الذي يكون جزءا من الحج أو من العمرة، في هذه الحالة يجب أن يكون الإنسان متطهرا. والرابع المورد الرابع أن يكون الإنسان على طهارة في حالة الصوم، ولكن بشروط أيضا يأتي في باب الصوم حينما نصل إلى باب الصوم. إن شاء الله نكتفي هذا المقدار لأن عنوان جديد حتى نأجل إلى الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يحفظك.